يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء الثامن بعد المئتين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذا الفصل الختامي للسيرة، والذي عنون له المصنف بهذا العنوان إلى الرفيق الأعلى. يقول المصنف: طلائع التوديع. ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم، وتتضح بعباراته وأفعاله صلى الله عليه وسلم. إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب، وتدارسه جبريل القرآن مرتين، وقال في حجة الوداع: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، وأنه نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه. وفي أوائل صفر سنة 11 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. وبشرهم قائلا: إنا بكم للاحقون. وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 11 من الهجرة، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون ثورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه. وقد صلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما. هذه كلها إشارات وطلائع التوديع. فبعد أن أكمل الله الدين وأتم الله النعمة ورضي لنا هذه الشريعة دينا، بدأت علامات التوديع من النبي لأصحابه، ودع الأحياء وأيضا ودع الأموات. وذكر المصنف هذه الآثار التي توضح هذا التوديع للأحياء والأموات، فذكر منها الاعتكاف. النبي كان قد اعتاد أن يعتكف في رمضان العشر الأواخر فقط من أجل التماس ليلة القدر، وجبريل كان يأتيه فيدرسه القرآن خلال رمضان. في هذا العام اعتكف 20 يوما، وجبريل على غير العادة درسه القرآن مرتين لا مرة، يعني كان كل عام يدرس القرآن مرة، في هذا العام درسه القرآن مرتين، إشارة للخاتمة. أيضا لفظات التوديع في الحج، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في موقف هذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الذهاب إلى البقيع وإلى أحد وتوديع الأموات وإلقاء السلام عليهم، وبيان أنهم الآن في عافية لأن الفتن قد انتشرت بين الأحياء. ويمكن ده اللي أشار إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن في آخر الزمان يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك، أي من كثرة الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، وما يأتي يوم إلا ما بعده أشر منه في كثرة الفتن. ويمكن من أعظم الفتن اللي بيعيشها أهل الإسلام اليوم في معظم بلاد المسلمين وغيرها فتنة هدم الثوابت والقيم وهدم الأخلاق، فتنة هدم عقائد المسلمين، الدعوة للشركيات والتبرك بالأموات والاستغاثة بأصحاب القبور ونشر التصوف الباطل ومحاربة أهل السنة والجماعة والطعن في كل من يتمسك بالدين بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وفتح الأبواب للفرق الضالة على المصراعين بحيث ينشرون أفكارهم الضالة من علمانية وإلحاد، وفتح الأبواب للإعلام المفسد الذي يفسد أخلاق المسلمين بالدعوة للإباحية وللشذوذ وللرذيلة ومحاربة الفضائل، مسلسلات وأفلام بتعد من أجل محاربة الفضائل والطعن في العفة والترويج للرذيلة والفاحشة والخيانات الزوجية والعلاقات المحرمة خارج أطر الزواج، وعادي جدا الصداقة بين الولد والبنت، وعادي جدا البنت تروح تبات عند صديقها، دعوة للفجور. ينشرون الفتن في الأمة، وللأسف يسمون هذا الفن رسالة، نعم هي رسالة شيطانية، رسالة إبليسية لتدمير القيم والأخلاق، وعلى الجانب الآخر تضييق على علوم الشريعة وتدريسها في المساجد، تضييق على العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، وفتح الباب للمبتدعين وأصحاب الأهواء والآراء، فتن كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعم عرض الدنيا المال والجاه، فمن أجل المال ومن أجل الجاه ترى الكثيرين يجعلون الحرام حلالا عشان إرضاء الغير، وعشان الأموال اللي بتدفع، وعشان الجاه في زعمهم، يلتمسون الجاه عند المخلوقين وهدموا دين ربهم وباعوا الدين بعرض من الدنيا قليل. فإلى الله المشتكى. إذن تجد كثير من الناس اليوم يقول لك ده الموت راحة يا أخي، نتعبنا من الحياة الدنيا. نعم كثرة الفتن، نسأل الله السلام. وده اللي قاله النبي في آخر الزمان من علامات الساعة، يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني كنت مكانك. ليه؟ بسبب كثرة الفتن. فودع النبي الأحياء وودع النبي الأموات صلوات ربي وتسليماته عليه. الأسبوع الأخير، وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، اشتد عليه المرض بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأل أزواجه أين أنا غدا، أين أنا غدا، ففهمنا مراده فأذن له يكون حيث شاء، فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها يمشي بين الفضل ابن العباس وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم يحملان من شدة المرض، وكانت رجله تخطان في الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه، عاصبا رأسه أن يربط الرأس من شدة الصداع والألم، تخط قدماه أي لا يستطيع المشي، تخط في الأرض حتى دخل بيتها رضي الله تعالى عنها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. وهذا اختيار النبي، لأن عائشة رضي الله عنها هي أحب نساء النبي إلى قلب النبي بعد خديجة رضي الله عنها. طبعا المقدمة في الحب خديجة رضي الله عنها، هذه التي كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وهو الذي بين منزلتها وفضلها عندما اشتدت غيرة عائشة منها، وعائشة لم ترها، لكن من شدة حب النبي لخديجة بعد وفاتها كمان عائشة كانت تغار، فقالت له يوما لقد أبدلك الله بها خيرا، قال لا والله ما أبدلني الله بها خيرا قط، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما أبدلني الله بها خيرا قط. شوفوا الوفاء يا إخوة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفاء في حياة خديجة ووفاء بعد ممات خديجة. من شدة حب النبي لخديجة بعد موتها كان يكرم صديقات خديجة. شوف الحب. كانت امرأة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيكرمها النبي ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، عشان دي صديقة خديجة فلابد أن تكرم. لذلك نقول إن أحب نساء النبي إلى قلب النبي عائشة رضي الله عنها بعد خديجة. لذلك لما سئل النبي من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ده بعد إيه؟ وفاة خديجة، لأن عائشة لم ترى خديجة، كانت صغيرة عندما ماتت خديجة فلم ترها. فسئل من الرجال، قال أبو بكر الصديق. فالسائل كان عمرو بن العاص، قال فسكت ولم أسأل، وكان يريد أن يكون هو يعني. فقال له أبو بكر الصديق، فقال فسكت خلاص بقى ليه خلاص، بعد كده يقول عمر، كده يقول عثمان، هكذا يقول علي، ترتيب ترتيب في الفضل. منازل يا إخوة، الناس منازل، الناس منازل. ولذلك الروافد لماذا سموا بالروافد؟ لأنهم رفضوا قول زيد رضي الله عنه أرضاه عندما وقف على المنبر وقال أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر الصديق، لما سألوه قالوا ثم من؟ قال ثم عمر، فسكتوا لأنه يقول لهم مين؟ عثمان، مش هيقول علي، إن هم على الترتيب ده، الصديق عمر عثمان علي بترتيب خلافاتهم ومنازلهم. فرفضوا يعني رفضوا قوله فسموا بالروافض. أهل الأهواء كده يا إخو، لا يريدون اتباع الحق إنما اتباع الهوى فقط، كما قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، مالوش نتبع الحق، قالوا نتبع السحرة إذا غلبوا. طب اتغلبوا، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. فأحب نساء النبي إلى قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أمنا خديجة هي أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها، فهي زوجة النبي في الدنيا وهي زوجته في الجنة، فقد نزل جبريل بصورتها في كفه في حريرة وقال للنبي هذه زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة يا رسول الله، فعقد عليها النبي. لذلك في شدة مرضه أحب أن يمرض فين؟ في بيت عائشة رضي الله عنها. فآخر أسبوع في مرض النبي بعده انتقل إلى الرفيق الأعلى، كان في بيت عائشة رضي الله عنها بعد أن استأذن من زوجاته، لأن لهن حقوق، فأذن له وعلمنا أن مراده أن يكون عند عائشة رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة رضي الله عنها. دي بتعلمنا أمر مهم، وهي رقية المريض بالمعوذات وبالأذكار، ودي بيغفل عنها الكثيرون. يعني مثلا تقرأ المعوذات الثلاث، الإخلاص والمعوذتين، تنفخ في كفيك وتمسح جسد المريض. طبعا الرجل للرجل، لكن لا يصح أن الرجل يمسح جسد المرأة التي لا تحل له، يمسح جسد زوجته ابنته أمه عمته خالته المحارم على التأبيد، إنما غير ذلك فلا، ترقيها امرأة، أو إن رقى الراقي ما يمس بدنه، يركب القراءة فقط، وهكذا. وله أن ينفخ في يد زوجها وزوجها يمسح بيده على موضع الألم، إنما الراقي لا، لأنها ليست من محارمه على التأبيد فلا يجوز. لذلك ما يفعله بعض من يزعمون العلاج بالقرآن ويضع إيده على المريضة، هذا من أبطل الباطل، هذا محتاج هو اللي حد يعالجه، لأن ده مريض القلب، ده مش معالج، ده مريض، مريض القلب، خبيث الطوية. لماذا؟ لأنه ما راعى الحرمات، فكيف يعالج ومحتاج العلاج؟ ودي مشكلة. وكيف يعالج امرأة بلا محرم ويخلو بها؟ ودي أشد جرما، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ففي ضوابط عندنا في الشريعة. ومن الأذكار التي يرقى بها المريض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أن تضع يدك على الذي يألم من الجسد وتقول بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تدعو بهذا الدعاء: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، وتكررها سبعا. إذا كنت هترك غيرك، هترك نفسك، تسمي ثلاثا ثم تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبعا. أيضا من الأذكار: اللهم رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن الأذكار أيضا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وتكررها سبعا. ومن الأذكار أيضا في باب مداوات المرضى، خاصة اللي عنده جرح أو مرض جلدي أو إصابة معينة، إن حضرتك تبلل السبابة بريقك هكذا، ثم تضع السبابة على التراب، على الصعيد، تراب الطاهر، وتضع على الجرح أو العلة أو المرض، وتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ستجد الشفاء بإذن الله من أي علة، اللي عنده قروح أو عنده جروح أو عنده طفح جلدي أو هذا هو. تبلل الأصبع السبابة بالريق وعلى التربة التراب الطاهر، وتحط إيديك على الجرح أو على القرحة أو على الداء، وتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وسوف ترى أثر هذا الذكر وأثر هذا الدعاء. فعائشة تعلمنا أن المريض يحتاج إلى الرقية، والنبي كان يفعل هذا مع المريض، يرقي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب إلى سعد يعوده وكان مصابا، فكان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اشفي أخانا سعدا، اللهم اشفي أخانا سعدا، اللهم اشفي أخانا سعدا، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فكانت عائشة ترقي النبي عليه الصلاة والسلام، وتنفس في يد النبي وتمسح جسد النبي بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وده دليل على شدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوفاة بخمسة أيام. ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة اتقدت حرارة العلة في بدنه، يعني اشتدت الحرارة الحمى، فاشتد به الوجع وغمي، يعني أغمى عليه، فقال: هريق علي سبع قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم إليهم. يعني إيه؟ اجمعوا لي ماء من 7 أبار مختلفة في قرب، وغسلوني وأغتسل به، فأقعدوه في مخضب أو في مخضب، والمخضب يعني إناء اللي احنا بنسميه اليومين دول الطشت، كان قديما شوية اسمه الطشت. وصبوا عليه الماء حتى طفق، يقول حسبكم، يعني يكفي 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 هذا. وعند ذلك أحس بخفة. إذن اللي عنده حمى الغسل ياخد الماء البارد يغتسل، يعني دايما كده، حتى تجد الأطباء يصفون ما يسمى بالكمادات، يقول له اعمل له كمادات بماء بارد عشان تهدأ الحرارة، عشان تهدأ إيش الحرارة. فعلى طول يدخل يغتسل بماء بارد، مش بماء ساخن، بماء بارد عشان يطفئ اتقاد الحرارة اللي في البدن. فعند ذلك أحس بخفة، فدخل المسجد متعطفا ملحفة على منكبيه، يعني يتغطى بملحفة على كتفيه عليه الصلاة والسلام، اللي احنا بنسميه اليومين دول الشال، تجد في البرد كده يلبس شال من صوف على الكتف أو ما شابه ذلك. قد عصب رأسه بعصابة دسمة حتى جلس على المنبر عليه الصلاة والسلام، وكان آخر مجلس جلسه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إلي، أي اقترب، فثابوا إليه، فقال فيما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وهذه رسالة للصوفية أهل البدع والضلالات. آخر مجلس للنبي، دي وصية مودع، انظر إلى حرص النبي على التوحيد وتحذير الأمة من الشرك. الآن يدعون لإقامة المساجد على القبور، ويروجون للمقامات والأضرحة والطواف بها والاستغاثة بأصحابها والذبح للموتى، فإلى الله المشتكى. شوف النبي يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، أي لا تجعلوا قبري ضريحا كحال أهل الضلال، فتأتون للقبر وتستغيثون بالنبي بعد موته فتقعون في الشرك. لا تجعلوه مقاما يزار، مقاما يجعل له المولد في كل عام كحال المبتدعة الضلال. وانظر إلى ما يحدث في تلك الموالد من فواحش ومن مخالفات شرعية، اختلاط بلا ضوابط بين الرجال والنساء، موسيقى وغناء ورقص بحجة مدح النبي، والنبي براء منهم ومن مدحهم الباطل، بالناي وبالطبل والزمار، مداح بيمدح وتلاقيه تارك للصلاة، بتمدح مين؟ النبي على فراش الموت قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وتلاقيه بيمدح وماسك السيجارة وبيشرب الشيشة، مدح ايه ده يا مجرم؟ ده مدح ده. والنساء عرايا ويترقصون على المدح، بيرقصن غير شرب الحشيش والمخدرات، غير السرقة والآفات، غير الزنا والفواحش، عافانا الله وإياكم من هذا البهتان العظيم. مولد، وطول ما المغفلين كتير بالدارجة النصابون بخير، وحصلات النزور وجمع الأموال، بطون انتفخت من أكل الحرام والعياذ بالله رب العالمين. لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله، عليك الصلاة وأزكى التسليم. وعرض نفسه للقصاص صلى الله عليه وسلم قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقضي منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقضي منه، صلوات ربي وتسليماته عليه. ما هذا العدل يا إخوة؟ بيعلمنا طلب العفو من الناس، بيعلمنا ويحذرنا من ظلم الناس. في الحديث وإن كان في سنده ما قال: في يوم بدر النبي يصف الصفوف، وأحد الصحابة كان متقدما، فالنبي بعود لسه فأعاده للصف في صدره كده، فجأة يقول الصحابي: يا رسول الله لقد آلمتني، العود ده ألمني في صدري. قال: وماذا تريد؟ قال: أستقضي منك، عايز القصاص. طبعا تخيل المشهد ده أمام الصحابة وجيش هيواجهوا الأعداء، قل له: أريد القصاص، القصاص الآن. يا ترى ماذا يصنع رسول الله؟ طب ما كان قال له: أنت مخالف والمخالف يعاقب، أنت متقدم على الصف، والله يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والنبي عنده الحجة صح؟ والله ما قال هذا، بل كشف عن بطنه الشريف وقال: يا سواد، هذا هو العود، اقتص من نبيك أمام الجند جميعا يا إخوة. ففعل فعلا عجيبا هذا الصحابي، التصق ببطن النبي بوجهه يقبل بطن رسول الله. فالنبي يقول له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إن الأمر كما ترى، سنواجه الأعداء، فلا أدري هل أكون بين القتلى أم أكون بين الأحياء، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يلتصق وجهي ببطنك، لأني أعلم أن الوجه الذي التصق بك لن يعذبه الله بالنار. يا الله يا الله، على جمال الصحابة وعلى عدالة الإسلام يا إخوة. الآن ممكن نغلط في الناس ونظلم الناس ونجور على الناس ونبرر الأخطاء ونلتمس أي دليل علشان نبرر الخطأ. شوف كده المشكلات بين المسلمين، شوف الحياة الأسرية فقط، بين الزوج والزوج، كم من زوجة تفتري على زوجها لتأخذ ما ليس من حقها، مشكلة قامت تقول له هخلعك وتروح تفتري عليه: ده بيضربني، ده بيهني، ده بيجوعني، وكل ده ظلم وافتراء. وممكن تجيب شهود زور، والمحاكم ملأة بتلك الأقضية في بلاد المسلمين. طب ما دمت عايز الخلع اعطيه حقه، لا اخلع واخد كل حاجة. طب ما انت خالفت المنهج كده. شوف الصحابية التي أرادت الخلع من زوجها وأتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول: إن زوجي لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. يا على العدل، زوجة تبغى زوج لا تريد العيش معه، المفروض بقى ايه تقول عليه بقى المساوئ، انه العدل يا اخوه. يا رسول الله ان زوجي فلان لا اعيب عليه دينا ولا خلقا، دينه تمام واخلاقه تمام، لكنني اكره الكفر في ديني. يعني ايه اكره الكفر في ديني؟ لان من حق الزوج على الزوجه الطاعه في المعروف، والطاعه محتاجه الحب، فاذا كان في بغض من الزوجه للزوج ربما قصرت في الحق فتكون بذلك كفرت النعمه وجحدت فتاثم ومتوعده بالعقوبه، وهي خايفه من ده، هي لا تحب زوجها ولا تريد ان تعيش فتقصر في حقه فتدخل النار، لانها تعلم ان الزوج جنه او نار. ما كذبت وما ذكرت مساوئه بل ذكرت محاسنه. فالنبي سألها سؤالا، قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وماذا أمهرك؟ أعتقي المهر إيه؟ قالت: أمهرني حديقة. قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتردين عليه حديقته؟ أنت اللي جاي عايز تختلع الآن، فلابد أن تعطيه حقه، المهر كله يرجع له. أتردين عليه حديقته؟ قالت: أفعل يا رسول الله. قال: خذ حديقتك وطلقها طلقة. يبقى الخلع معناه إيه؟ إنك تدي له كل حق، ترجعي له كل المال اللي دفعه، مش تاخدي منه كمان. دلوقتي الخلع في بلادنا في محاكم بلاد المسلمين بتختلع وتاخد كل حاجة. طب ماذا تقولين لربك غدا؟ الدنيا هتعدي وهناك عدل، سيقتص منك لهذا الذي ظلمتيه في الدنيا وأخذت منه ما ليس بحق. قضايا خطيرة جدا يا إخو، تروح تعمل له محضر في الاسم إنه ضربني وتعور نفسها في الحيطة، وهو ما ضربش، يعني مش من هو اللي اتضرب. لكن إزاي نعمل له قضية ونبهدله؟ تبهدي ليه؟ هو ده جزاء الإحسان، سبحان الله. وأزواج كسر مغلوب على أمرهم. ولا ننكر أن هناك من الأزواج ما فيهم الظلم والافتراء، فالعملية برضو من هنا ومن هنا، نسأل الله السلام. ليه ده بيحصل؟ غياب الدين. عشان كده النبي في أمر الزواج قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا يكن في الأرض فتنة وفساد عريض. الحديث ده ضعفه بعض العلماء سندا، لكن المعنى صحيح بدليل قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال الصالح يعني اللي عنده دين وعنده خلق. أيضا في الجانب الآخر قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدينة تعرف حقك، الدينة تخاف ربها، الدينة هتنشغل ببيتها بزوجها بتربية أولادها، مش هتسمع للفتن المضلة. السنجل، خليكي لوحدك، انت مش محتاجة الراجل، هتهدمه الفطرة، كيف ما تحتاجش الراجل؟ طيب جرب وهتفشل وهتندم يوم لا ينفع الندم، لان الفطرة الله خلق الرجل وخلق المرأة، خلق آدم أدخله الجنة، ولأنه لا سعادة للإنسان وحده ولا بد لمن يؤنسه، فخلق له زوجة عشان تكتمل السعادة، عشان تكتمل السعادة. فأنت لوحدك ما تنفعش، وهي الوحدة ما تنفعش، دي فطرة وغريزة، سبحان من خلق. عشان كده أنا أذكر قلت لكم مرة من حيث اللغة إن كلمة إنسان مثنى ما هيش مفرد، المفرد إنس، والمثنى إنسان، والجمع أناسي. أدي مفردات اللغة. يعني مثلا ده كوبه، أقول لك هذا كوب، إنه مفرد. طب نجمع الأخ معاه، هذان كوبان، كوبان. الجمع أكواب. فالمثنى نضيف للمفرد ألف ونون أو ياء ونون. إنس مفرد، نزود لها ألف ونون يبقى إنسان، يعني كم دول؟ مثنى. كوب مفرد، نزود ألف ونون يبقى كوبان. وصلت دي؟ فكأنك لن تتحقق فيك كمال الإنسية إلا بالزوجة. أنت إنس وهي إنس، صح؟ نجمع يبقى إنسان. ما دي مفرد ومفرد، لما نجمعهم مع بعض يبقى إيش؟ إنسان. إذن إنسانيتك تتحقق بكمال الفطرة، إنك يكون عندك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك وتعينك على أمر دنياك. كذلك هي لن ينصلح حالها ولن تكمل لها السعادة إلا بإنس، بزوج يأخذ بيدها إلى رحمة الله، يعينها على أمر الدين والدنيا معا. عشان كده الحياة تكاملية، حقوق وواجبات، عليك حق لازم تأديه، وهي عليها حق لازم تأديه. فكل فرد في الأسرة في حق وفي واجبات، حقوقها تبقى واجبات عليك أنت، حقوقك أنت واجبات عندها هي. فبالفهم ده يستقر البيت. لازم يكون في مشكلات، لازم، طبع الحياة الدنيا. بس الدين خليك تتغافل وتعدي، وازاي تتعامل مع المشكلات من خلال قال الله وقال الرسول، مش الإعلام الفاسد والضال المضل يجيب لك بعض المذيعات المفسدات ومعظمهن في حياتهن الزوجية فاشلات، اللي اتجوزت 20 مرة في السر، واللي اتطلقت 40 مرة، ودي عاملها برنامج هتقول للنساء ايه؟ هتنقل تجربتها الفاشلة للنساء. هي معتقدة بقى ان كل النساء لازم يكونوا زيها في الفشل اللي هي فيه ده. لا يا بنتي، زي ما قلت لك اكثر من مره، دايما الفاشل بينقل فشله لغيره. ما تعرفش المسكينه دي المفسده دي ان في نساء كريمات فضليات صالحات عفيفات تقيات نقيات، فهي فكرت بقى كل المجتمع على شاكلتها في الفساد ده، طول الليل بتشرب الخمره ومع الرجال، وده يتجوزها في السر بدون شهود ولا ولي ولا غيره، زواج باطل، وفي زنا عايشة، وفشلت 100 مرة، طالعة عاملة برنامج بقى تدعو للمرأة السنجل، كوني لوحدك، ما تسمعيش للرجالة، وتحرض الزوجة على زوجها، اوعي يعلي صوته عليك، خدمته مش واجبة، ولا الله 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 الله. والأخت يا عيني البسيطة اللي مش فاهمة بتسمع كلامها، نقول لها ده بتتاجر عليك، ده بتاخد الملايين عشان تفسدك، ده الميكب اللي هي عاملاه لوحده في الحلقة الواحدة ده يكفي بيتك انت يا اختي يا بسيطة 4-5 شهور، البلاوي السودة اللي هي حطاها على وشها دي، الميكب ده ولا النيو لوك بيتكلف الاف مؤلفة، دي تروح للكوافير بيجي لك كوافير خاص عشان بس ضوافرها تدفع الاف، عشان يركب لها اسنان تيفان بيضة، ده كله تركيب، اوعى تفكرني دي اسنانها، ده مركب لهم حاجات بيتركبوا كمان ب6 شهور اموال. اي والله، لو رايتهن بلا مكياج، زي صاحبنا اللي سالوه كده وصف حال، قال له ايه الفرق بين صاحبتنا دي النيو لوك دي وبين مصباح علاء الدين؟ قال له هما الاثنين زي بعض. قال له ازاي؟ قال له المصباح تحك ويطلع لك عفريت، وهي تحكها تطلع عفريتة، لو شالت البلاوي اللي في وشها عفريتة لا تطاق، النظر لها لا يطاق. صور ادلوا عليها بس كوباية مية كده وسيح البلاوي السودة دول. لما عرفوا كده بدأوا يعملوا لهم أدوات ما تسيحش بالمية تثبت. ولا شوف بقى كمان عمليات التجميل، تصغر مناخيرها وبعدين تنفخها. طب انت عملت ايه؟ تنفخ شفايفها وتنفخ خدودها وبعد كده تفش شفايفها وتفش. يا بنتي بتعملي ايه في نفسك؟ ما هو ده منهج الشيطان. ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. اهي دي. وبعد كده تلاقي عينيها ما بتقفلش. كان احداهن والله من الممثلات دول من كتر عمليات التجميل في عينيها وعايزه تخليها زي الفراعنه ما بقتش عارفه تقفل عينيها من الشد. والتانيه اللي رقبتها رهرهت بقى عندها يجي 2 كيلو لحم كده نازلين وبعد كده انتحرت. طب ليه بتفعلنا في انفسكن هذا؟ الله خلقكن في احسن تقويم. ليه؟ المال يا اخوه والشهره فساد عريض. فنقول لنساء المسلمين اتقين الله ولا تسمعن لهؤلاء المفسدات. فالعدل العدل وعدم الجور والظلم. فها هو رسول الله عليه وسلم يقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقدم منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقدم منه. ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها. فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم. خلاص لأن عمال يكرر اللي عنده حاجة يقول لي. قال إن لي 3 دراهم. فقال: أعطيه يا فضل. الفضل ابن العباس رضي الله عنهم. أعطيه 3 دراهم. ثم أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعبيتي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعبيتي وعيبتي يعني موضع سري، موضع السر نصر النبي ونصر الدين وقدموا الغالي والنفيس من أجل الإسلام. فلازم نحبهم ونوقرهم ونتبعهم، والنبي وصانا بهم خيرا. الله أكبر. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وده برضو تعليم لنا ألا ننسى فضل صاحب الفضل، ولا ننسى إحسان من أحسن. ودي شيمة المسلم الحق يا إخوة. كم من أناس تحسن لهم ويتنكرون لك، وكم من أناس ما أحسنت لهم وتجد عندهم الفضل والإحسان. شيمة المسلم أن يقابل الإحسان بالإحسان، ولا ينسى الجميل ولا ينكر الفضل. فلا ينكر الفضل إلا خسيس الطبع خبيث النية والطوية. كم من أناس تبذل لهم المعروف وتعتني بهم ولا تجد إلا الصدود والطعن والإساءة. سبحان الملك، ألا تتذكر بداياتك؟ زي ما كنا بنقول لكم دايما كده، يا مناس تشلوا من بؤر الفساد في المدن هنا، وبقوا طلاب علم واخدوا القرآن واستقاموا كذا وكذا، وأول من حاربوا من علمهم. أو الله العظيم، ومن بذل لهم ومن احتضنهم ومن كان سببا في إيوائهم وكان سببا في تزويجهم ومراعاة أبنائهم. أمر غريب يا إخوة، أمر يخليك كده زي ما النبي قال: يصبح الحليم فيها حيرانا. تعادي من أحسن إليك، تعادي من احتواك واحتضنك يوم أن كنت وكنت وكنت. سبحان الله. وبعضهم لما يشتد عوده خلاص ما بقاش عنده استعداد يجلس في مجلس علم، مع أنه قديما كان بيلهس عشان يسمع كلمة وتعلموا آية، خلاص بقى يطلع المنبر بقى شيخ. ودي الآفة يا إخوة اللي بنعيشها، لازم نتعلم من النبي أن نصون الفضل وأن نصون الإحسان. ده بيعلم الصحابة إن الأنصار لهم فضل، اوعوا تنسوا فضلهم، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يا الله، يعني حتى إن أساءوا تجاوزوا، لأن لهم فضل ولهم سبق، ده نصروا الدين ونصروا النبي الأمين وحفظوا لنا سنته، يبقى لابد أن يكرموا. وده يعلمنا لما نروح المدينة نخلي بالنا من أهل المدينة قوي ونكرمهم، لأن دول أحفاد الأنصار، ودي بلدة طيبة فيها رفاة خير الأنبياء عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالخلي بالنا يا إخوة، اللي يروح عمرة أو حج وتطأ قدمه المدينة لابد أن يحسن لأهلها. ده تجد البعض بيعذب التجار هناك ويقرفهم عشان تشتري طاقية، يا خايب، قال لك بخمسة ريال اديله ستة ريال، يا خايب، بوصية النبي لازم يكرموا ما دام من أهل المدينة نكرمه. لا، إزاي؟ لازم نعذبه ونقرفه ونتعبه. النبي قال اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فدي قيم لا يعرفها إلا طيب الأصل، إنما خسيس الأصل والله لو عملت معاه خير الدنيا والآخر هيقول لك جميلتك على راسك، كما يقول البعض في بعض البلاد. فلا يذكر لك معروفا ولا يذكر لك فضلا ولا يذكر لك إحسانا، بل بالعكس ينقلب المعروف إلى منكر والإحسان إلى إساءة، وينكر كل الفضل. عشان كده كنت كثيرا ما أقول لما كنا بنعمل أحيانا دورات للتجويد على مدار شهر أو اتنين كده في دروس، كنت أقول للمبتدئين خلي بالكم هنعلمكم أهو وبكرة هتقلوا أدبكم، بس مش مشكلة عند المهم تعلموا عشان تحسنوا القراءة. سبحان الله، من المآسي اللي بتشوفها. سبحان الله، فين زمن العلم لما كان الطالب يعرف قدر صاحب العلم ويعرف منزلة صاحب العلم؟ ده كلكم حافظين المقولة إياها، من علمني حرفا صرت له عبدا. مش معنى العبودية، لا، عبد يعني خادم بمعنى الواقف في الرق، إن ده أسراني بمعروفه. تخيل علمك كيف تقرأ آية من كتاب الله، تخيل علمك حديثا عن النبي، فكيف يكون قدر هذا الذي علمني كيف أقرأ القرآن بعد أن كنت كالبهيمة العجماء لا أحسن قراءة الفاتحة؟ الآن بقرأ وعندي إتقان. الذي علمك السنة وأخذ بيدك يوم أن كنت وكنت وكنت. سبحان الله، نسيت المعروف. فدي آفة، عشان كده لازم نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف نحفظ الفضل. ثم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: فبكى أبو بكر قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا الله. أهو الإحسان أهو، عشان أبو بكر طيب الأصل، طيب الأصل. مين اللي علمه؟ النبي. مين اللي أخذ بيده؟ النبي. فشوف يسمع بس كده النبي بيخبر وما عين، لكن فهم الصديق، فيبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا الله. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا له، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. العلم يا إخوة، العلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. بيعلمناه الإحسان وحفظ الفضل، وده النبي. يعني الفضل كله لولا رسول الله، ورغم ده منسيش فضل مين؟ الصديق صلوات ربي وتسليماته عليه. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ما هو كان في أبواب للصحابة، باب أبو بكر، باب عمر، لهم اغلقوا كل الأبواب في المسجد إلا باب مين؟ أبو بكر الصديق. الفضل بيعلينا ما ننساش الفضل بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. المقام ضاق، عقارب الساعة كعادتها تطاردني، والحديث عن مرض النبي والأيام الأخيرة في حياتي يحتاج منا إلى لقاء غير اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنستقبل ما قد يرد لنا من أسئلة عبر البث، ثم نعود إلى أسئلة الحضور إن شاء الله. وقد وردتنا مسألة عبر الخاص من ابنتنا رماس فهد، تقول: ما حكم الترحم على تارك الصلاة بعد موته؟ يمكن أشرنا إليها في درس أمس في مسجد بلال، لكن نكرر الإجابة هنا في هذا البث. تارك الصلاة، قبل أن نجيب عن حكم الترحم عليه لابد أن نبين حاله. تارك الصلاة يا إخوة اختلف فيه العلماء بين الكفر وبين الفسق، ويكفيه خسة بهذا الاختلاف، ويكفيه قبحا بهذا الاختلاف، أن تكون موضع اختلاف العلماء فدي مصيبة، بين الكفر والفسق. فالصلاة أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولا يتعارض هذا الحديث مع قول النبي عليه الصلاة والتسليم إن أول ما يقضي الله بين العباد في الدماء، لا تعارض، لأن الحقوق تنقسم، هناك حقوق لله وحقوق للعباد. فأول ما يسأل عنه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدماء. اختلف العلماء في تارك الصلاة على قولين. الفريق الأول قال إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة، ومعنى ذلك أنه إن مات على ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم، وعقد نكاحه باطل لكفره، والعياذ بالله رب العالمين. ده القول الأول. القول الثاني أن تارك الصلاة فاسق، يعني فاسق يعني مرتكب لكبيرة، فحكمه حكم شارب الخمر والزاني والسارق وآكل الربا على خطر عظيم، مرتكب لكبيرة عظيمة، وهو في المشيئة إن شاء الله عفى وإن شاء الله عذبه. وهذا الفريق له أدلته، وهذا الفريق له أدلته، وهذا الخلاف قال عنه العلماء لا يبدع فيه المخالف، يعني من قال بالكفر لا نقول عليه إنه تكفيري يكفر بالذنب، لا، ده عنده أدلة على هذا خاص بالصلاة. ولا يقال لمن قال إنه فاسق أنه مرجئ ينفي العمل عن الإيمان أبدا. علشان كده بنقول مسألة خلافية، وهذا النوع من الخلاف لا يبدع فيه المخالف. فمن اعتقد القول الأول أن تارك الصلاة كافر، نقول له لا يجوز لك أن تترحم على من مات وقد كان تاركا للصلاة، إنه ليس بمسلم على القول الأول، والرحمة لا تكون إلا على المسلم. فمن مات كافرا لا يجوز الترحم عليه، لا يجوز الترحم عليه أبدا، قولا واحدا. طيب، ومن اعتقد القول الثاني إنه فاسق، وفق هذا القول يجوز الترحم عليه لأنه في المشيئة ومرتكب لكبيرة، إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب، فلك أن تدعو له بالرحمة. وعلى هذا نقول للسائل عليكم السلام، إن كنت تعتقد القول الأول فالجواب أنه لا يجوز الترحم على من مات تاركا للصلاة، وإن كنت تعتقد القول الثاني وأنه فاسق فلك أن تترحم عليه لأنه مسلم ناقص الإيمان بكبيرته، وهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفا، لقول الشافعي من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه إن شاء عفا وإن شاء عذب. هذا والله أعلى وأعلم. في أسئلة يا أبا يونس؟ بيقول لي ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. طيب ننتقل، طيب نكتفي مع هذا البث بهذا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.